أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني عشر من أمور التي ذكرها الماتن في مقدمة مباحث الألفاظ، وهذا الأمر معقود للكلام في الأصول اللفظية. يا أخوان، عندما نتكلم عن الأصل، سواء كان الأصل الذي نتكلم عنه أصلا لفظيا أو أصلا عمليا، المقصود من الأصل ما يرجع إليه عند الشك. مثلا نقول الأصل في الأشياء هو الحلية. يعني الأصل في الأشياء هو الحلية، يعني كلما شككنا في حلية شيء أو حرمته فهو محكوم ظاهرا إلا أن يقوم عندنا دليل على حرمته بخصوصه. بس ما هو دليل أن الأصل في الأشياء هو الحلية؟ والله يستدل لهذا الأصل بكل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتجتنبه. خب يناقش المهيبي الرواية اللي هي رواية مسعد بن صدقة وصحيحة عبد الله بن سنان، واللي بتنص انه كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتجتنبه، عم تحكي عن الشبهة الموضوعية. يعني اشك هذا الجبن حلال ام حرام الخارج، ولكن نحن عم نقرر انه الاصل في الاشياء هو الحلية حتى على مستوى الشبهة حكمية. إذا شككت لحم الأرنب أحرام أو حلال شبهة حكمية مو موضوعية، الأصل هو الحلية. فقد يناقش إنه رواية مسعد بن صدقة، صحيحة عبد الله بن سنان، كل شيء لك حرام حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتجتنبه، قد يناقش بأنها ظاهرة في ماذا؟ في الشبهة الموضوعية، ولا تدلنا على أن الأصل في مشكوك الحلية على نحو في مشكوك الحرم على نحو الشبهة الحكمية والحلية. فلذلك نحتاج إلى دليل آخر غير رواية مسعد بن صدقة. شو بنستدل؟ بصوت المرأة. أنا بشك يحرم أكل الأرنب أو لا يحرم، ما عندي دليل على حرم الأصل، البراءة، أصابت البراءة كافية في إثبات حلية الأكل في هذا المورد. هذا صار بحث في ما هو الدليل على الأصل المدعى. بس بالنهاية بس نحكي عن الأصل، فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن ما يرجع إليه عند الشك. طيب لذلك أكون سامحوني على صوت، أنا إذا بسموه التدخين السلبي أنا ما دخنت، ولكن كنت في مجلس استمر لساعات وكان الأكثر من المدخنين والغرفة شبه مغلقة فأصابتني الحالة. لذلك قبل أن نتكلم عن الأصول اللفظية اللي الأمر الثاني عشر عقد للكلام عنها، لابد أن نتكلم عن صور الشك في اللفظ، لأن مقصودنا من الأصل اللفظي الأصل الذي نرجع إليه عند الشك في حال اللفظ، فلابد أن نعرف ما هي صور الشك في حال اللفظ. الماتن قال أن الشك في اللفظ يكون على نحوين، إذ تارة نشك في وضعه لمعنى من المعاني، يعني نشك في المعنى الذي وضع له اللفظ، كما في لفظ الصعيد اللي مثلنا به في الدروس السابقة. عن شك لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أم لا؟ هذا مش هو عم شك أنا في وضع اللفظ لمعنى معين وهو مطلق وجه الأرض. عم شك في المعنى الذي وضع له اللفظ، هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب. فهنا أشك في وضع اللفظ بمعنى معين، هي صورة من صور الشك. الصورة الثانية، لا أعلم بالمعنى الذي وضع له اللفظ. في ماذا أشك؟ أشك أن هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى عندما استعمل في الكلام، هل استعمل فيما وضع له أو استعمل في غير ما وضع له؟ هاتان صورتان للشك في اللفظ، والأصل الذي يرجع إليه في الصورة الأولى يختلف عن الأصل الذي يرجع إليه في الصورة. ليش بهمنا معرفة صور الشك؟ لأن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك يختلف من حالة إلى أخرى ويختلف من صورة إلى أخرى. صحيح أن المرجع عند الشك هو الأصل، ولكن الأصل يختلف باختلاف صورة الشك. أعطيكم مثال، أنا الآن أشك المائع الذي في هذا الكوب نجس أم لا؟ شو هو الأصل اللي برجع له؟ قلت اللي بدنا نعرف أول شيء شكك أي نوع من الشك هو؟ ليش؟ بتقلي لأنه إذا أنت شكك مسبوق بعلم بالطهارة، فشو الأصل اللي بترجع له؟ استصحاب الطهارة، ومع جريان الاستصحاب بتوصل النوبي للبراءة؟ لا، لأن الأصول هناك طولية بينها والاستصحاب حاكم على البراءة. مع جريان الاستصحاب، لا، الاستصحاب لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بالبراءة. بالبراءة من ماذا؟ بالبراءة من حرمة الشرب. أما إذا شكك شك غير مسبوق بالعلم بالطهارة، فعند ذلك شو بيجري؟ أصل البراءة من الشرب. لاحظوا معرفة طبيعة الشك وأنه شك مسبوق بالعلم بالطهارة أو غير مسبوق بالعلم بالطهارة هو اللي بيحدد لي أنه الأصل الجاري هنا هو الاستصحاب اللي هو حاكم على أصالة البراءة، أو الاستصحاب لا يجري لأنه ما عندي علم صادق بالطهارة، والذي يجري هو أصالة براءة. رح يجي معنا إن شاء الله. الأدلة بأجمعها مقدمة على الأصول. الأدلة بأجمعها مقدمة على الأصول، يعني لو كان عندي دليل على النجاسة مثل شو؟ مثل خبر ثقة بيني أو خبر ثقة، إذا اكتفينا بالموضوعات بخبر الثقة، إذا كان عندي دليل على النجاسة لا بتوصل النوبة لا لأستصحاب ولا لبراءة، لتقدم الأدلة على الأصول. ثم الأصول أيضا هناك ترتب بينها، استصحاب مقدم على براءة، والاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي. هذه يأتي في محله إن شاء الله. لاحظوا كيف معرفة طبيعة الشك إلها دخالة بمعرفة الأصل الذي يجري عند الشك. طيب هون الشك في اللفظ على نحوين، مرة أنا شك في أن هذا اللفظ هل وضع لهذا المعنى المعين أو لا؟ هي صورة. الصورة الثانية، نعلم بوضع اللفظ للمعنى المعين ولكن نشك عندما استعمل فيما وضع له أو فيما ما وضع له. شو هي الأصول اللي بتجري في المقام الأول في صورة الشك الأولى، وشو هي الأصول اللي بتجري في المقام الثاني وفي صورة الشك الثاني؟ صورة الشك الأولى شو كانت؟ أشك في أن اللفظ وضع لهذا المعنى المعين أم لا. أول شيء شو بعمل؟ بسعى إلى رفع الشك. رفع الشك من خلال ماذا؟ من خلال تحصيل العلم بالوضع. شو اللي بيحصل للعلم بالوضع؟ العلامات الثلاثة. لا مش مراجعة، العلامات الثلاثة تبادل صحة الحمل وعدم صحة السالب اضطراب على تفصيل تقدم معنا في علامية هذه العلامات، أو تضيف الرابعة اللي هي قول أهل اللغة. إذا أوجب لي قول أهل اللغة ماذا؟ علما بالوضع، لأنه هلأ عم بحكي أنا عن الطرق اللي ماذا التي تزيل الشك وتحصل لي علما وجدانيا بالوضع، تزيل الشك وتحصل علما بالوجدانيا بالوضع. تبادل صحة حمل عدم صحة سالب، اضطراب على نقاش فيه. ليش؟ لأنه هذه آثار الوضع فتكشف عن الوضع. إن أقوال أهل اللغة إذا حصل لك منها القطع والعلم فبها، فساعتها بتكون الحجية لقول اللغوي أو للقطع الحاصل من قولي، للقطع الحاصل من قولي. ساعتها لو حصل لك القطع من رفيف الطيار قطعك سيكون حجة، على كلام في قطع القطاع يأتي في بحث القطع إن شاء الله. طيب إذا أمكن تحصيل العلم الوجداني بالوضع فبها، إذا ما أمكن تحصيل العلم الوجداني فبروحك شوف هل عندي أمارة ظنية تعبدني الشارع بها؟ لأنه إذا وجدت أمارة على الوضع توصل النوب إلى الأصل، مثل ما أنه مع العلم الوجداني لا يجري الأصل، كذلك مع الأمارة لا يجري الأصل. لا لتقدم الأمارات على الأصول. يا أخوان إذا شكيت أنه هذا المائع نجس أو طاهر، لأنه وقعت قطرة دم وشكيت وقعت على الأرض أو وقعت في الكوب، شكيت، وأمكنني تحصيل العلم بالطهارة أو النجس من خلال شو؟ والله وقوع قطرة الدم كان مصور على الفيديو على الكاميرا، أعيد الصورة على البطيء فأرى أن قطرة الدم وقعت في الكوب. إذا حصلت العلم بالنجاسة بعد تجري أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة؟ أبدا، لا استصحاب ولا أصالة الطهارة ولا البراءة من حرمة شرب الماء. ليه؟ عندك صار ماء، عندك علم وجداني. عفوا، هلأ لا يجب تحصيل العلم ويجوز التمسك بالأصل مع إمكان تحصيل العلم، هذا شيء آخر. بس كلامنا على تقدير أنك حصلت العلم الوجداني بعد يجري الأصل؟ لا يجري. طيب إذا ما في علم وجداني بس قامت عندك أمارة، شو يعني أمارة؟ يعني ظن معتبر، ظن خاص قال الدليل القطعي على حجيته، من قبيل الظن الحاصل من خبر الثقة. قامت عندك أمارة، أنت شاكك، إجا واحد ثقة أخبرك قال لك لا هذا المائع نجس، أنا رأيت قطرة دم تقع فيه ونجس، بعد فيك تتمسك بالأصل شيء؟ لا. ليه؟ لأن الأمارة مقدمة على الأصل، كما أنه لا مورد للأصل مع العلم الوجداني كذلك لا مورد للأصل مع الأمارة. طيب شكينا اللفظ المعين موضوع لهذا المعنى أو لا؟ إذا حصلنا العلم الوجداني من خلال التبادل، من خلال صحة الحمل وعدم صحة السالب، من خلال الاضطراب، من خلال القطع الحاصل من أقوال اللغويين، إذا حصل العلم الإجمالي الوجداني بعد يجري الأصل شيء؟ لا يجري. طيب ما عندي علم وجداني بشوف، عندي أمارة ظنية، هاي وين يبحثوها؟ كما قلت لكم سابقا الأمارة الظنية التي تتعبدنا بالوضع وين يبحثوها؟ بكتاب الحجج اللي هو الجزء الثالث من كتاب الأصول المظفر، عندما يبحث عن حجية قول اللغوي. هونيك ما بيبحثوا عن أن قول اللغوي إذا أفاد علما هل هو حجة أو لا، لا شك، لا شك أن قول اللغوي إذا أفاد علما فالعلم حجة من أي طريق حصل. بيبحثوا أن قول اللغوي إذا لم يفد إلا ضمان، عندنا دليل على حجية الضم الحاصل من قول اللغوي أو ما عندنا دليل على حجية الضم الحاصل من قول اللغوي؟ إذا قلنا بحجية الضم الحاصل من قول اللغوي، فإذا قال اللغوي إنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بيكون قول حجي أو لا؟ بيكون قول حجي. بعد توصل النوب إلى الآخر؟ لا. ولكن سيأتي في كتاب الحجج إنه لا حجية للضم الحاصل من قول اللغوي. ليش؟ لأن اللغوي مخبر عن حس لا عن حس، وما دل على حجية خبر الثقة يدل على حجية خبر الثقة الحسي للحسي. لذلك اللغوي على تقدير كونه ثقة إخباره عن الوضع ليس حجة لأنه مخبر عن حس لا عن حس. طيب ما عندي علم وجداني بالوضع ولا عندي علم تعبدي بالوضع، يعني أمارة تثبت الوضع تعبدا، لوين توصل النوبة؟ للأصل. شو هو مقتضى الأصل هنا؟ بالصورة الأولى. وضع اللفظ للمعنى حادث أم لا؟ وضع أي لفظ من الألفاظ بأي معنى من المعاني حادث من الحوادث أو لا؟ حادث من الحوادث صحيح. الأصل في الحادث ما هو؟ الأصل في الحادث ما هو؟ العدم. كل حادث، شو معنى الحادث؟ شو معنى الحدوث؟ الحادث هو المسبوق بالعدم. لذلك الأصل في كل حادث أنه كان معدوما في الأذن. إذا شككنا أنه حدث في العلقة بين اللفظ والمعنى المعين أول تحدث نستصحب عدمها. فبالمقام الأول معنى مجال، أو تحصل علم وجداني بالوضع، أو تحصل أمارة ظنية وعلم تعبدي بالوضع، أو أصالة عدم تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هي المحكمة. واضح الكلام ده؟ إذا المقام الأول. بالمقام الثاني يا أخوان، المقام الثاني شو كان؟ شكنا وين؟ بأن اللفظ وضع لهذا المعنى؟ لا، نعلم بوضعه للمعنى. في ماذا نشك؟ نشك هل استعمل اللفظ في هذا المعنى أو لم يستعمل فيه. بعد علمنا نعلم أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، ولكن نشك في كلام المتكلم هل استعمل لفظ الأسد فيما وضع له هو الحيوان المفترس، أو استعمل في غير ما وضع له مجازا كالرجل الشجاع. فهون الشك في المعنى الذي وضع له اللفظ، ولا المعنى الذي وضع له اللفظ معلوم، الشك في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. المعنى اللي وضع له اللفظ معلوم، والشك في المعنى الذي استعمل فيه الله. طيب بهالصورة من الشك، بهالصورة من الشك، إذا أمكننا تحصيل علم بالمعنى الذي استعمل فيه الوضع، بالمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، علم وجداني، فعند ذلك بعد أن نعلم وجدانا بالمعنى الذي استعمل فيه اللفظ تصل النوبة إلى الأصل. كيف نحصل علم وجداني؟ المتكلم قال رأيت أسدا، وأنا بعرف أن لفظ أسد لشو موضوع حلو المفترس، بس شكيت عندما قال رأيت أسدا استعمل لفظ الأسد فيما وضع له هو الحيوان المفترس، ولا في غير ما وضع له هو الرجل الشجاع السيد من سكان بيروت، وبيروت على شاطئ البحر. اجا قال لي رأيت بحرا، بعرف أن لفظ البحر لشو موضوع للبحر المعروف اللي فيه المياه، بس عم شك، بس قال لي رأيت بحرا، استعمل لفظ البحر بمعناه الذي وضع له البحر المعروف، ولا استعمل مجازا في ماذا؟ في العالم الغزير العلم، أو في الكريم الغزير الكرم. هم شو بعرف؟ إذا حصل عندي علم بالمعنى الذي استعمل به اللفظ ماذا يجري الأصل؟ كيف حصل عندي علم؟ إما من خلال السؤال من المتكلم، إنه ماذا أنت، ماذا قصدت بقولك رأيت بحرا؟ فبيقول لي قصدت عالم غزير العلم أو كريم، ماذا؟ كريم شديد الكرم. بعد انتهى ما بقى زال الشك وصار عندي علم وجداني بالمعنى الذي استعمل فيه اللفظ. أو مو بالضرورة من خلال السؤال من المتكلم، من خلال جملة من القرائن المحفوفة بكلامه والتي تولد لي اطمئنانا بأنه استعمل لفظ البحر هنا العالم. من قبيل ماذا؟ انه مو في بيروت قال لي رأيت بحرا، هنا في قم في وسط الصحراء حيث نبعد عن البحر ساعات ومسافات طويلة، وحيث يكثر العلم العلماء والمراجع، قال لي رأيت بحرا. هل قرى ان هذه كوننا موجودين في صحراء، اقرب بحر يبعد عنا مئات الكيلومترات، نحن موجودين في وسط الصحراء في حاضرة علمية يكثر فيها العلماء، قال لي رأيت بحرا. هي كل قرائن تجتمع مع بعض البعض، شو بتولد لي اطمئنان؟ انه ماذا؟ انه استعمل كلمة البحر في العالم لغزير العلم، خلص بعد زال الشك وتبدل بالعلم بالاطمئنان اللي هو علم عادي، بالاطمئنان اللي هو حجة كاليقين. طيب ولكن الكلام وين؟ ما حصل لي علم، ما حصل لي اطمئنان، رقيب في شك. ماذا قصد من قوله رأيت أسدا؟ بما في ماذا استعمل الله الأسد؟ في الحيوان المفترس أو في الرجل الشجاع؟ الأصل عند الشك ماذا؟ بالمقام الأول شو كان الأصل عند الشك؟ استصحاب عدم الوضع وعدم تحقق العلقة الوضعية. هنا ما هو الأصل عند الشك؟ الأصل هو الحقيقة. شو يعني الأصل هو الحقيقة؟ يعني كلما كان اللفظ موضوعا بمعنى معين واستعمل في الكلام وشككنا انه هذا اللفظ استعمل في موضع له بلا قرينة او في غير موضع له مع القرينة، شو هو الاصل؟ نبني على ان اللفظ استعمل فيما وضع له، اذا ما نسميه باصالة الحقيقة. شو المقصود بأصالة الحقيقة؟ هل المقصود بأصالة الحقيقة انه اذا احرزنا ان اللفظ استعمل في معنى معين فاستعمال اللفظ في معنى معين امار على وضعه لهذا المعنى؟ هل المقصود بأصالة الحقيقة أصالة الحقيقة تعبدا اللي حكينا عنها بالامس؟ لا، أصالة الحقيقة تعبدا شو كان معناها بالامس؟ نعلم أن اللفظ استعمل في هذا المعنى ونشك في وضعه له، فنقول استعماله في هذا المعنى أمار على أنه وضع لهذا المعنى، هي أصل في حقيقة تعبدا لنسبت للمطلوب. لا، نحن ما عم نقول هيك، مو نعلم بأن اللفظ استعمل في هذا المعنى، نعلم بما وضع له اللفظ ونشك في ما استعمل فيه اللفظ، مو نعلم ما استعمل فيه اللفظ ونشك أنه هل هو موضوع لما استعمل فيه أم لا. شتان ما بين الأمرين. مرة بتقلي أعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ وأشك استعمل في ما وضع له أم لا، بقول لك الأصل هو الحقيقة. ومرة بتقلي أعلم المعنى الذي استعمل فيه اللفظ وأشك وضع لهذا المعنى الذي استعمل فيه أو لا، بقول لك الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ونحن لا نقول بماذا؟ بأصالة الحقيقة تعبدا، لا نقول بأن الاستعمال أمارة على الحقيقة تعبدا كما نسب إلى عالم الهدى. تعبدا تعبد الشيخ أنت مستعمل في هالمعنى، إذا أمارت وضعه لهذا المعنى أنت متعبد أنه موضوع لهذا المعنى، ما عندنا دليل على هكذا تعبد. فإذا بالصورة الثانية للشك، حيث نعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ ونشك فيما استعمل فيه اللفظ، الأصل ما هو؟ الحقيقة. شو الدليل على أصالة الحقيقة هنا؟ شو الدليل أنه إذا علمنا أن اللفظ موضوع لمعنى وشككنا استعمل في موضع له أو في غير موضع له مع القرينة؟ شو الدليل أنه منبني على ماذا؟ أنه منبني على أنه استعمل في موضع له وفي معناه الحقيقي؟ شو الدليل على هذا الأصل؟
حصل عدم قرينة،
استصحاب عدم قرينة، لأنه إذا استعمل في غير موضع له يحتاج إلى قرينة، وإذا شككنا في وجود القرينة وعدم وجود القرينة الأصل هو عدم القرينة. هل هذا النوع من الاستدلال على أصالة الحقيقة يصح أو لا يصح؟ سيأتي فيما بعد ونحن نبين لكم انه لا، اصالة الحقيقة مش منشأها استصحاب عدم القرين واصالة عدم القرين، اصالة الحقيقة صغرى من صغريات أصالة الظهور، وأصالة الظهور أصل قائم في نفسه في قبال أصالة عدم القرين، وليس مبتنيا على أصالة عدم القرين. إذا سيأتي فيما بعد، بس ما يهمني الآن أن تعرفوا أن الأصل في المقام الثاني من الشك هو ماذا؟ هو الحقيقة. وأنه قول ما تنبي أصالة الحقيقة هنا في المقام في الصورة الثانية للشك يختلف عن القول بأصالة الحقيقة تعبدا اللي نصب إلى المرتضى، لأنه هون متى قال الماتن بأصالة الحقيقة؟ نعلم بالمعنى الموضوع له ونشك في المعنى المستعمل فيه اللفظ. أما أصالة الحقيقة تعبدا وين موردها؟ نعلم بالمعنى المستعمل فيه اللفظ ونشك أنه وضع له أم لا. هنا قلنا لا دليل على أصالة الحقيقة تعبدا، أما هنا فالأصل هو الحقيقة، والوجه في أن الأصل هو الحقيقة أن أصالة الحقيقة صغرى من صغريات أصالة الظهور، وأصالة الظهور لا ترجع إلى أصالة عدم القرين، بل هي أصل قائم بذاته كما سنبين لكم إن شاء الله تعالى فيما يأتي. طبق هذا القدر ثم نكمل. قال الأصول اللفظية تمهيد. ليش هذا تمهيد للأصول اللفظية؟ لأن الأصل يرجع له عند الشك، كلامنا بالأصل اللفظي يعني الأصل الذي يرجع له هو عند الشك في اللفظ. الشك في اللفظ على نحوين، ومعرفة أنحاء الشك بتحدد لنا نوع الأصل الذي يرجع إليه. تمهيد اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، الشك في وضعه لمعنى من المعاني كالشك في وضع لفظ الصعيد لمطلق وجه الأرض. اثنان، الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كان يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي. هو يعلم أن الأسد موضوع لماذا؟ حيوان مفترس، بس هذا اللي قال رأيت أسد استعمله في معناه الذي وضع له أو في معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع. طيب أما النحو الأول اللي هو الشك في وضع اللفظ للمعنى، فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز. نحن قلنا هاي العلامات أمارات ظنية ولا كواشف إنية عن الوضع تولد العلم بالوضع؟ كواشف إنية عن الوضع تولد العلم بالوضع. قال لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة، وهي العلامات إذا أثبت الحقيقة تثبتها بالظن وبالتعقب ولا بالعلم الوجداني؟ العلم الوجداني. المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات تبادل صحة حمل على صحة سلب واضطراد، إن الرجوع إلى تلك العلامات اللي هي تثبت الوضع، اللي تثبت اللي توجب العلم بالوضع وجدان، وأشبهها كنص أهل اللغة. نص أهل اللغة يا أخوان إذا أوجب العلم الوجداني بالوضع بيصير مثله مثل التبادل، مثله مثل صحة الحمل على صحة السلب، في أنه ماذا؟ يولد العلم الوجداني بالوضع. أما إذا نص أهل اللغة لم يولد لنا علما وولد لنا ظنا فقط، فالبحث عن حجية الظن الحاصل من قول اللغة وين يأتي؟ في كتاب الحجج، وهني سنقول لا حجية الظن الحاصل من قول كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت. قال ولا يكفي في إثباتها، يعني
الله ما وضع،
أحسنت، ولا يكفي في إثباتها أي في إثبات الأوضاع اللغوية أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. هذه شو هي أصالة الحقيقة تعبدا؟ اللفظ استعمل في المعنى، أحرصنا أن نستعمل في المعنى أن نبني على أنه موضوع لهذا المعنى عند الشك أنه وضع له أم لا. هي أصالة الحقيقة تعبدا اللي المتن عم بيقول لك أنا ما بقول فيها. قال ولا يكفي في إثباتها أي في إثبات الأوضاع اللغوية أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي يشك في وضعه له. يعني أنا بشك وضع لفظ الصعيد بمطلق وجه الأرض، ها ليه مورد العرب استعمل لفظ الصعيد بمطلق وجه الأرض؟ قول بأن هو موضوع مطلق وجه الأرض، مع أنه الاستعمال قد يكون حقيقي. قال لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية، لأن القرائن تختلف، مو بالضرورة تكون القرينة لفظية حتى تقول لي أنه أنا لا أجد في الاستعمال قرينة لفظية، ما بالضرورة تكون القرينة لفظية، قد تكون حالية قد تكون مقالية. فما تجي تقول لي ما أنا أراه استعمله في هذا المعنى وبالوجدان لا أجد قرينة لفظية، فماذا؟ فإذا الاستعمال حقيقي. قد يكون الاستعمال مجازي والمتكلم استخدم ماذا؟ قرينة حالية مقالية أو قرينة لفظية ولكن لم تصل إلينا ولم تنقل إلينا. على كل حال الاستعمال عام من الحقيقة. قال لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له، المعنى المقصود له أي للمتكلم، فاستعمله أي فاستعمل المتكلم اللفظ فيه أي في المعنى المقصود له على سبيل المجاز. ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم ماذا؟ قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. طيب تكوينا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، تعبدا ما عندنا دليل على أن الشارع تعبدنا بالحقيقة عند الاستعمال والشك في الوضع. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب ولو في مورد واحد استعمل في كلام العرب في هذا المعنى فبثبت الوضع، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال بينما إن أصالة الحقيقة إنما تجري وين؟ عند العلم بالمعنى المستعمل فيه اللفظ والشك في الوضع، أو عند العلم بالوضع والشك في المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ أصالة الحقيقة تجري عند العلم بالوضع والشك في المعنى المستعمل فيه اللفظ، بينما إن أصالة الحقيقة تجري إنما عند الشك في المراد يعني في المعنى المستعمل فيه اللفظ لا في الوضع، يعني ولا شك في الوضع بل نحن نعلم بالوضع كما سيأتي. بينما إن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي، وين سيأتي؟ بالنحو الثاني من الشك. أما النحو الثاني من الشك اللي هو ماذا؟ نعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ ونشك في ماذا؟ في المعنى المستعمل فيه اللفظ، في المعنى المراد من اللفظ، فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية.
يعني سيد المرتضى عندنا استعمال يقول هذا
نحن امبارح نفقا لنقل الشيخ، نعم نحن امبارح نفينا النسبي وبينا مراد المرتضى وان هو الصحيح، والان سنقرا لكم عباره المرتضى بعد قليل، بس خلينا نكمل المطلب. اما النحو الثاني اذا علمنا بالوضع وشككنا في المعنى المراد والمعنى المستعمل فيه اللفظ، فالمرجع فيه اذا استحكم الشك وما حصل عندنا من خلال مراجعة المتكلم أو القرائن اطمئنان وعلم بالمعنى المراد، فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية اللي هي على أساسها ماذا؟ أصالة الحقيقة. ولا في أصول لفظية أخرى غير أصالة الحقيقة، مثل شو أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، وكل هالأصول هذه هي صغريات لأصالة الظهور واللي هي أصل قائم بذاته في قبال أصالة عدم قريب كما سنوضح إن شاء الله تعالى. قال فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجل هذه الأصول اللفظية، فينبغي الكلام فيها من جهتين، أولا في ذكرها وذكر مواردها، تعداد الأصول اللفظية كم أصل؟ أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، وثانيا في حجيتها ومدرة حجيتها، شو الدليل على حجية على أن الأصل في هذا المورد من الشك هو الحقيقة عند دوران المعنى المستعمل فيه بين اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هو العموم عند الشك في التخصيص، هو الإطلاق عند الشك في التقدير هو عدم التقدير عند الشخص. التقدير ما الدليل على هذه الأصول؟ بتقلي كلها صغريات لأصالة الظهور، لك ما الدليل على أصالة الظهور؟ وعلى حجيط الظهور، على حجيط أصالة الظهور. قال أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي، سيبدأ بتعداد الأصول اللفظية. نترك الكلام في الأصول اللفظية إلى يوم غد، وأنكم لكم عبارة على الهدى المرتضى في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة.
أصالة الظهور هي مقابل أصالة،
هي أصالة الظهور، هي في خلال أصالة عدم القرينة أصل قائم بذاته، ولها صغريات. شو صغرياتها؟ أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير.
هي مقابل أصالة عدم القرينة أو ثاني عدم القرينة؟
لا، أنا عم أقول إنه أصالة الظهور مش المدرك في حجيتها أصالة عدم القرينة، بل هي أصل قائم في قبال أصالة عدم القرينة كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، عبارة على من هدى المرتضى في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة الجزء الأول الصفحة 12. يبدأ الكلام بالصفحة 12، بس موضع الشاهد من كلامه في الصفحة 13. بالصفحة 12 بيقول: واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها ويتغير حالها فيصير كالمجاز، وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقائق. شو عم بيقول على هذا المنطق؟ أن الحقيقة قد يقل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي شيئا فشيئا، ويكثر في معناه المجازي، إلى أن يصير في ماذا؟ نقص. يهجر المعنى الأول الحقيقي وبصير منقول تعيني إلى المعنى المجازي. والمجاز قد يكثر استعماله بالمعنى المجازي إلى حد ماذا؟ إلى حد يصير مجازا مشتهرا، بعدين يصير والمجاز المشتهر ماذا؟ بحكم الحقيقة، من حيث عدم حاجته إلى قرينة معينة، وإن كان يحتاج إلى قرينة صافية ولكن لا يحتاج إلى قرينة معينة. على كل حال، وقد يصل المجاز إلى حد الحقيقة. موضع الشاهد ليس لنا، موضع الشاهد إلى أن يقول: يا أخوان، إلى أن يقول: ويتلوه في القوة، ويتلوه في القوة. هو يكتبكم ذكر مطلق مفصل. السادة تراجع أمة ربما شاهد عن قوله ويتلوه في القوة، قال: أن يستعملوا اللفظ في بعض الفوائد، في بعض الفوائد يعني في بعض المعاني، ولا يدلون على أنهم متجوزون بها مستعيرون لها، فيعلم أنها حقيقة. فنعلم أن هذا المعنى الذي استعملوا فيه اللفظ هو معناه الحقيقي، لا يستعملوا فيه، ولا يوجد ما يدلنا على أن هذا الاستعمال مجاز، إلا أمر حقيقة تعبدا. ولهذا نقول إن ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيء دلال على أنها حقيقة فيه، إلا أن ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر. إذا استعملوا اللفظ في معنى، فظاهر استعمال لهذا اللفظ في هذا المعنى أن هذا المعنى ماذا؟ حقيقة. هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، وظاهر استعمال أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حتى يدلنا دليل على خلاف هذا الظاهر. هيك عبارة. وعبارة أخرى أنا بالأمس فاتني أن أستحضر لكم عبارة أخرى لعله غدا إن شاء الله آتي بها. أول ما الذهاب على الهدى المرتضى لا أصاب الحقيقة تعبدا، ولكن التأمل في كلام عدم الهدى على الهدى المرتضى هنا في الذريعة، وعلى ما ببالي له كلام آخر في بعض كتبه الأخرى، يشرف بالباحث على القطع بأن مقصود على الهدى المرتضى مو الاستدلال بالاستعمال الواحد على الحقيقة تعبدا، وليس مراده أصاب الحقيقة تعبدا، بل مراده الاستعمالات المتكثرة وفي البيئات اللغوية المختلفة. وهذا ما قولنا بالأمس أنه يكشف كشفا إنيا عن الحقيقة وما بيكون ماذا مثبتا تعبديا للحقيقة. وهذا هو مراد على المدى المفرد. تأملوا بكلامي في الأمس جيدا وراجعوا كلام المطلب في الذريعة وفي كتبه الأخرى حتى يتضح لكم حقيقة الحال. والحمد لله رب العالمين.